بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة، وتستحب ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. وتجب ضيافة المسلم على المسلم. هذا الفصل فيما يتعلق بالضيافة، والضيافة واجبة لحديث لهذا الحديث وما جاء في معناه، قول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. إذن هذا أمر وعلق بالإيمان، مفهومه أن من لم يكرم ضيفه فإيمانه ناقص عن الواجب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، إذن هذا أمر مؤكد معلق بالإيمان، فهو واجب، يعني دلالة وجوب من جهة الأمر فليكرم، والدلالة الثانية تعليقه بالإيمان، مفهومه أن من لم يكرم ضيفه أنه لا يؤمن بالله، الإيمان الواجب. تجب ضيافة المسلم، يعني مفهومه، مفهوم كلام المؤلف، أن غير المسلم كأهل الكتاب أنها لا تجب ضيافته، يعني كالذمي. الذمي يكون في بلاد المسلمين يقر بأداء الجزية، فلو أتاك ذمي هل تجب ضيافته أم لا؟ المؤلف رحمه الله أفادنا أنها لا تجب ضيافة الذمي، ولقوله: وتجب ضيافة المسلم على المسلم. هذه مسألة خلافية بالنسبة لأهل الذمة، والأقرب أنها لا تجب. إن ضيفه فهو مأجور، قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فهي من البر إن أضافه أو ضيفه وأحسن إليه فهو مأجور، وإن لم يضيفه فالأقرب أنه لا إثم عليه، لأن الذمي ليس كالمسلم. المسلم له حرمة وله حقوق معروفة بخلاف الذمي. الذمي الواجب العدل معه، يجب العدل وعدم الظلم، والإحسان إليه مستحب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني لا ينهاكم، يعني بيّن جل وعلا أنه لا ينهى عن الإحسان إلى الكفرة غير المحاربين. إذن هذه رخصة، فالإحسان إليه بضيافة نحوها هذا من باب الفضل، والعدل معه هو الواجب. وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار. دون الأمصار، ما الفرق بين القرى والأمصار؟ القرى الصغيرة والأمصار البلدان الكبار. يعني ما هو سبب التفريق؟ الحديث عامة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما قال فليكرم ضيفه إذا كان في مصر، أو إن لم يكن في قرية، إن لم يكن في مصر يعني في قرية. يعني المقصود أن الحديث ليس فيها تعرض للأمصار والقرى، فأين الدليل على أنها تجب في القرى دون الأمصار؟ المؤلف سيذكر بعض الأشياء، يعني نرجع إلى ما ذكر المؤلف، ثم ذكر حديث لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام، يعني الحديث دل على أن اليوم والليلة إيش؟ ما حكمه؟ واجب، والثلاثة مستحبة، لأن اليوم والليل لا يعذر به أحد، هذا أقل ما يكون، والثلاثة تتمة الضيافة يعني زيادة في الإكرام، والضيافة أي الكاملة المستحبة 3 أيام وما زاد على ذلك فهي صدقة. يعني صار عندنا الآن 3 أحوال، اليوم والليلة هذه واجبة، تتمة الثلاثة مستحبة، وما زاد على الثلاثة فهو صدقة، يعني ليس من باب الضيافة، هذا من باب الصدقة. إذا شخص يطعم من يشاء من المساكين هذه صدقة، بقي عنده يأكل من طعامه هذا كأنه مسكين جاء يستطعمك وأنت تتصدق عليه، لأن الضيافة انتهت بالثلاثة، والضيافة أي الكاملة 3 أيام وما زاد على ذلك هو صدقة. ولا يحل له، الضمير يعود إلى الضيف، أن يثوي أي يقيم عنده أي عند المضيف حتى يؤثمه، وفي لفظ حتى يحرجه. قال يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده وليس عنده ما يقريه، يعني ما يضيف، في بعض الألفاظ ما يقريه به. إذن هذا الآن الأخير حكم يتعلق بالضيف، هل يجوز للضيف أن يبقى أكثر من 3 أيام؟ نقول ماذا؟ هذا فيه تفصيل، إن كان المضيف يحب ذلك ولا حرج عليه فيه فلا حرج على الضيف أن يبقى، وإن كان يشق على المضيف يؤثمه يعني يحرج ويؤثمه يبقى عنده وليس عنده ما يقريه به فهو حرام، لأنه أحرج أخاه واضطره إلى أن ينفق عليه طعامه الذي يحتاج إليه، لأنه إذا بقي عنده سيطعمه طعامه وطعام أولاده ويقعه في الإثم، أو يتركه بلا ضيافة ويقعه في الإثم والحرج. إذا نقول بقاء الضيف عند المضيف على حسب الحال، إن رأى أن المضيف يحب ذلك ولا حرج عليه فيه فلا حرج أن يبقى، وإلا حرم عليه أن يقيم فوق 3. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، أي لو القرى هو ما يقدم للضيف من طعام وشراب ونحوه، فما ترى؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، أي بما ينبغي لهم أن يقدمون الضيف فاقبلوا، يعني لأنهم لو قدموا أقل ما ينبغي لهم يعني ما يناسبهم يناسب حالهم من جهة الغنى والفقر فإنهم لم يقوموا بالواجب. إذن المضيف ليس يعني لا يجوز أن يقدم أي شيء، يعني على حسب حال المضيف، إذا قدم طعاما رديئا مع القدرة على تقديم طعام أفضل فإنه يأثم، ولكن لا يجب عليه أن يتكلف له وأن يأتي بطعام ليس في بيته ويشق عليه الاتيان به، يطعمه مما يأكل مما عنده، لكن كونه يأتي بطعام ردي، مثلا جاءه الضيف والعادة أنه يتعشون العشاء المعروف من رز ولحم وكذا، أتاه بتمر ولبن مثلا أو قهوة واقتصر بهذا، قال الله التمر في طعام يكفي يشبع، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى 2 شهر لم يوقد في بيتي نار، أنا أطعمته تمرا، يقول هذا ما يجوز، يعني عنده خبز ولحم ورز وما شابه ذلك، وهذه عادة الناس أنهم يتغدون ويتعشون هذا الطعام، فنقول لا يكفي ولا يجزي ويأثم بذلك، ولا يجب على المضيف أن يذهب يأتي بالطعام الجيد، يعني ما يجب عليه أن يذبح له ذبيحة وأن يقدمه أفضل ما يكون، يعني نقول يطعمه مما يأكل لا إفراط ولا تفريط، إن تكلف على عد شيء آخر، جاء بطعام من خارج البيت وتكلف فلا بأس، إذا كان غنيا ويريد أن يكرم هذا الضيف له قيمة عنده فلا حرج، ما في بأس في ذلك، لكن هل يجب عليه أن يذبح له وأن يطعمه طعام أعلى ما يكون؟ يقول لا، ليس بواجب، إنما يطعمه ما يأكل في العادة. فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. متفق عليه. يعني يجوز للضيف إذا لم يقدم له ما ينبغي أن يأخذ من طعام أو من مال المضيف ما ينبغي له. يعني نزل بقوم فلم يضيفوه أصلا، أو ضيفوه بضيافة قليلة، يجوز أن يأخذ من زرعهم إن كان لهم زرع، أو يأخذ من ماشيتهم إن كان لهم ماشية، أو من أي نوع من نوع المال يأخذ ما ينبغي لهم أن يقدموه له. هذا هو معنى الحديث، لأن هذا واجب على المضيف، فإذا لم يقدمه جاز للضيف أن يأخذ. طيب لو قال قال، أليس في هذا فتح لباب السرقة؟ يعني يمكن أن يسرق ويدعي أنه نزل ضيفا وأنه لم يضيفه. نقول النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذا، فلا يمكن الاعتراض عليه، هذا من جهة، لأنه لا يمكن إيراد إيرادات على نص صحيح صريح، هذا أولا. ومن أيرد فإنه إن كان على سبيل الاعتراض فهذا أمر خطير قد يصل الكفر، وإن كان على سبيل إزالة الشبهة فلا بأس، لكن يتأدب في طرح مثل هذا الإيراد، يقول أنا أؤمن بهذا ولا شك عندي أن هذا هو الحق، هذا هو الواجب، لكن عندي إشكال أريد أن يزال لو قيل كذا وكذا، فما هو الجواب؟ لا على سبيل الاعتراض، وإنما على السبيل يعني كان يقول أنا فهمي للقاصر وما فهمت يعني هذا الحكم، صار عندي فيه إشكال بسبب سوء فهمي، ففهموني. إذا سأل بهذا فلا بأس أن يفهم. أما إذا جاء إنسان يطرح الاعتراض أو الإشكال على سبيل الاعتراض فإن الأولى أن لا يجاب، بل يجب أن لا يجاب، لأنك كأنك تدافع عن شرع الله، كأن شرع الله في حالة اتهام ونقص وأنت تبرر له وتدافع عنه، وربما يكون دفاعك ضعيفا، قد يكون المتكلم أو المسؤول يعني ليس عنده حجة قوية فيدفع دفعا ضعيفا، وإذا دفع دفعا ضعيفا كأن الحكم الشرعي صار في محل النقد، ولم يستطع المسؤول أن يقيم الحجة وأن يدفع الاعتراض. إذا نقول إذا سأل السائل هذا السؤال ورأينا منه يعني شعرنا منه بالاعتراض بطريقة السؤال، يعني صيغة السؤال بطريقة الطرح يسأل بقوة وهجوم، فإننا نقول له أأنت أعلم أم الله؟ أنت ترى أن هذا فيه كذا من النقص والله سبحانه وتعالى هو الذي شرعه؟ نقول أأنت أعلم أم الله؟ وينتهي الأمر. إن قال أنا أعلم كفر، وإن قال الله أعلم خصم، وانتهى الأمر. وهذا شرع الله ثابت، أأنت أعلم أم الله؟ وإذا انتهى الأمر. إن قال أنا أعلم ولا يمكن أحد يقول أنا أعلم كفر وبان أمره، وإن قال الله خصم. ثم إذا استسلم واعترف بخطئه وأنه اعترض على دين الله، هنالك يبين له، يعلم عدم السؤال وكيفيته عدم الاعتراض، ثم بعد ذلك تزال تلك الشبهة. العلماء هنا أزالوا هذه الشبهة، قالوا ورد في السنة يعني جواز الأخذ في نوعين، جواز الأخذ يعني يأخذ صاحب الحق من مال من عليه الحق في موضعين، هذا أحدهما وهو ثابت في الصحيحين كما سمعنا، والثاني ما هو أخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه، وهو أيضا ثابت في الصحيحين، وما عدا هذين الموضعين ففيه خلاف، يسمى مسألة الظفر، إذا كان الشخص له حق على آخر ولا يستطيع أخذه إلا أن يأخذ بدون علمه. هل يجوز أم لا؟ فيه خلاف وظل مرت معنا كثيرا. العلماء أجابوا عن هذين المسألتين قالوا هذا حق واضح، هذا حق واضح ظاهر لا يمكن أن يحصل فيه شبهة أو التباس، لأن هذا جاء ونزل عليه ضيف، كل يعلم أن هذا نزل ضيفا على فلان ولم يضيفه، وكذلك الزوجة كل يعلم أن فلانة زوجة فلان، فإذا أخذت فلها حق في ماله ولا تتهم. والغالب أن الشحيح أيضا يعرف بين الناس، وذلك هند قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، وهذا ظاهر أنه صفة معروفة في أبي سفيان، والناس اليوم يعرف بعضهم بعضا، وفلان والله كريم، فلان والله عليه البخل، فلان كذا فلان كذا، هذه طبائع في الناس تعرف وتشتهر. إذا كان الحق ثابتا ثبوتا لا شك فيه فإن الآخذ لا يتهم، أما إذا كان الحق ليس ثابتا ثبوتا قطعيا بالبينة فلا يجوز الأخذ، لأن الآخذ يتهم ولا يستطيع أن يثبت حقه. إذا تركنا هذين المثالين وجينا لمسألة الظفر نقول فيها تفصيل، والراجح ما قاله العلم أن الآخذ إذا كان يستطيع أن يثبت حقه، عنده إثباتات عنده شهود أنه يطلب فلان كذا من المال، وصاحب المال مماطل لا يستطيع أخذه إلا بتعب شديد وبمحاكم وشكاوى، فإنه لا بأس أن يأخذ هنا ما يعادل ماله أو أقل، ويغلب على الظن أنه لا يكون هناك أيضا شر وفتنة إذا وجد هذه الشروط فلا بأس. فإن قدر الله وعلم به صاحب المال فإنه يستطيع أن يثبت أنه صاحب حق، أقول نعم أنا أخذت شاة من غنمه تساوي 500 ريال وأنا أطلبه 600 ريال أو 700 ريال، وهذا إثباتي، عنده ورقة تثبت الدين أو عنده شهود يثبت أنه يطلبه كذا وكذا. والرجل مماطل وأنا لا أستطيع أن أخذ حقي إلا بتعب شديد، محاكم وشكاوى قد تبقى شهر شهرين على 500-600 ريال، فوجد شاة في المرعى والراعي ليس معه فأخذها مقابل الحق الذي له، هذا لا بأس لأن الحق ثابت والرجل ذاك مماطل ولا يستطيع أن يأخذ حقه إلا بتعب شديد ووقت طويل. أما إذا لم يكن عنده إثبات فإنه لا يجوز له أن يأخذ، لأنه لو اطلع عليه يتهم بإيش؟ بالسرقة، وهذا يفتح الباب للسراق، كل من أخذ من السراق ماذا يقول؟ يقول أنا أطلبه، أنا أخذت كذا وأنا أطلبه أكثر، طيب أثبت ولا ما عندي إثبات؟ لأن إذا أخذ تقطع يده ولا يقبل هذا القول. هذه الخلاصة فيما يتعلق بمسألة الظفر، يعني بهذه الشروط، أن يكون الحق ثابتا وأن يكون من عليه الحق مماطلا وأن يأخذ مقابل حقه من غير زيادة مثل حقه أو أقل، ويغلب على ظنه أنها لا تكون فتنة. أما إذا كان الأخذ في مخاطرة فلا يجوز أن يفتح باب شر، أن صاحب المال قد يتضارب معه، قد يقتله، قد يحصل فتنة أكبر من ترك المال الذي له. فبهذه الشروط نقول لا بأس، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف ولو لم تجد الضيافة لم يأمرهم بالأخذ، هذا واضح حديث عقبة رضي الله عنه، دلالة الوجوب فيه دلالة الوجوب فيه ظاهرة، مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق هذان يدلان على الوجوب. ولو لم تجد الضيافة لم يأمرهم بالأخذ، واختص ذلك بالمسافر. الآن رجعنا إلى المسألة الأولى وهي ما هو الدليل على أن الضيافة لا تجب إلا في القرى ودون الأمصار. يقول المؤلف واختص ذلك الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الوجوب. واختص ذلك أي الوجوب بالمسافر بقول عقبة رضي الله عنه إنك تبعثنا فننزل. هذا واحد، هذا الدليل الأول، إنك تبعثنا. البعث يكون في أي مكان، في البلد ولا خارج البلد؟ خارج البلد، خارج البلد. إذن هذا الدليل الأول، إنك تبعثنا فننزل بقوم. هذا واحد، أن الضيف هنا مبعوث أي مسافر، فيمر بأهل القرى فيجب عليهم أن يضيفوا. إنك تبعثنا فننزل وبأهل القرى لقوله بقوم، والقوم إنما ينصرف إلى الجماعات دون أهل الأمصار. هذا دليل الأول على أن الضيف يكون مجتازا. عندنا أمران، الضيف الشرط الأول يكون الضيف مجتازا، ما يكون من أهل القرية، يعني بمعنى أنه لو كان أناس في قرية واحدة صغيرة وجاء شخص من أهل القرية وطرق باب آخر من أهل القرية، اثنين كلهم في القرية، وجاء واحد طرق باب الثاني قال أنا ضيفك اليوم يوم وليلة، هل يجب عليه أن يدخله وأن يطعمه يوما وليلة أم لا؟ على كلام مؤلف أنه لا يجب. لماذا؟ لأن هذا ليس مجتازا، والضيافة تجب للمجتاز دون المقيم، ودليله كما سمعنا إنك تبعثنا. بقي إيش؟ بقي أهل الأمصار، يعني حتى المجتاز لو مر بمصر مثل الرياض والمدن هذه الكبار، جدة والدمام وما شابه ذلك من المدن، لو جاء مجتاز إلى مدينة وطرق باب شخص وقال والله أنا من أهل الدمام وجاء للرياض يوم ويومين وما يعرفه، أنا ضيفك اليوم، هل يجب على صاحب المدينة أن يضيف هذا الشخص؟ المؤلف يرى إيش؟ أنه لا يجب عليه لأنه في مدينة وليس في قرية. طيب ما هو الدليل؟ القوم، قال إنك تبعثنا فننزل بقوم، والقوم إنما ينصرف إلى جماعات دون أهل الأمصار. هذا الدليل ما تقولون فيه؟ هل هو دليل واضح وصريح ولا لا؟ فهد ليس واضحا. كل نبي يقول يا قومي، وقد يكونون كثيرين، جماعات كثيرة، فهذا الدليل فيه نظر ونصر وجوب، فلا بد من دليل واضح يخرج أهل الأنصار. طيب نشوف هل في دليل آخر أم لا. وقال أحمد رحمه الله كأنها فيها ساقطة، في النسخ الأخر فيها كأنها أي الضيافة، يعني الإمام أحمد رحمه الله لم يجزم، يعني هذا الكلام فيه شيء متردد، كأنها على أهل القرى، فأما مثلنا الآن فكأنه ليس مثلهم، يعني فأما مثلنا الآن، لأنه في عهد الإمام أحمد وجدت أمصار واتسعت كبغداد والكوفة والبصرة وما شابه ذلك، فأما مثل الآن فكأنه ليس مثلهم. الضمير يعود إلى من؟ ليس مثلهم، أي ليس مثل الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أهل القرى ليس عادتهم بيع القوت، ذكره في الشرح. يعني التعليل، الدليل نقول ليس بظاهر، لكن التعليل قالوا لأن الأمصار فيها الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة، فالضيف ليس بحاجة إلى أن ينزل على شخص، ليس بحاجة أن ينزل على شخص، لأن الضيافة تجب على من نزل به سواء يعرف الضيف أم لا، ليس بشرط يكون الضيف قريبا لهم، ما إذا جاء شخص إلى صديق أو إلى قريب له في هذه المدينة على أي شكل يجب عليه أن يضيفه لما بينه من الصداقة والقرابة. لكن الكلام فيما إذا أتاك شخص من عموم المسلمين لا تعرفه أول مرة يأتيك يطرق عليك الباب ويقول أنا ضيفك اليوم، هذا محل الخلاف. المؤلف يرى أنها لا تجب لأن الضيف ليس بحاجة والضيافة لدفع حاجة الضيف، لأن الضيف إذا جن عليه الليل وهو يسير في هذه البراري أنه أين يذهب، هذه ضيضة، فإذا أظلم عليه الليل ينزل بأول قرية يمر بها، لأن السير بالليل خطر، يعني يخشى انقطاع الطريق من الذئاب، لابد له أن يستريح. وهذه القرى في السابق ليس فيها أماكن للنوم، ليس فيها مطاعم يباع فيها الطعام، فيجد ضرورة أن ينزل بإخوانه المسلمين. والمسافرون قلة، المسافرون قلة ليس كأصحاب الحضر، إن لو فتحنا الباب إنه كل من طرق عليك بابك وقال أنا ضيف ولو كان من أهل المدينة أنه يجب عليك أن تضيفه، هذا فيه حرج. يفتح الباب كل من شاء وجد له بيتا جميلا يظهر على أهل الغنى يسأل يطرق الباب ويقول أنا ضيفكم الليلة، ويجب عليهم أن يطعموه طعاما جيدا مما يأكلون ويبيت عندهم، هذا يفتح باب شر أو باب حرج على المسلمين. فإذا قصرناه على المجتازين وفي القرى دون الأنصار لم يحصل بذلك حرج ولا مشقة. والضيافة لم يراعى فيها الحاجة كابن السبيل، ابن السبيل يراعى فيه فقره أنه مجتاز قطع به الطريق، فيجب الإحسان إليه لأجل حاجته يعني مضطر. لكن الضيف ليس مضطر من جهة المال، الضيف غني مجتاز معه مال، لكن يجب أن يضيف لأنه لا يجد ما يشتري به طعاما أو مكانا يستأجره للنوم، فيجب على أهل القرى أن يضيفوه لأن هذا من باب الضرورة. وما يدل على ذلك يؤيد هذا القول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين: وأجيز الوفد وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه وجائزته. الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة. بعض العلماء حمل الجائزة على أنه الطعام الذي يعطاه من أجل أن يجتاز به ويقطع به مسيرة يوم وليلة، على أحد الأقوال في معنى الجائزة. منهم قال الجائزة هو أن يبقى عندك يوما وليلة ينام ويأكل ويشرب، هذه الجائزة. ومنهم قال الجائزة أن يعطى طعاما يجتاز به أن يكفيه مسيرة يوم وليلة. فعلى كل حال الأقرب الله أعلم كما سمعنا كما قال المؤلف أنها تجب للمجتاز أي المسافر دون المقيم، وتجب في القرى التي ليس فيها أماكن للنوم ولا يباع فيها الطعام، فتجب دفعا لحاجة الضيف المجتاز. أما إذا كان هناك أماكن للنوم كالفنادق والشقق المفروشة وكان في أماكن لبيع الطعام كالمطاعم، فإن الضيف ليس بحاجة إلى النزول عند أحد. والأصل في الضيافة الحرج المشقة، لا سيما إذا كان لا يعرفه. أما إذا جاءك صديق أو قريب فأنت تفرح به وتأنس به وتضيفه فرحا واشتياقا ومحبة، لكن هذا الشخص لا تعرفه ولا يعرفه، يعني نزوله عليك فيه ثقل، لكنك تقوم به لحق المسلم على المسلم دفع حاجته، لا أشبه بالمضطر، يجب دفع حاجته لأنه في حالة اضطرار. أما إذا كان غنيا والأشياء هذه مبذولة فلا وجه لنزوله عند أي شخص من أهل البلد وهو يجد ما يسد حاجته. لكن على كل حال الأحوط لمن نزل به ضيف أن يضيفه، أن هذا على كل حال على سبيل الاستحباب وتبرأ ذمته بلا خلاف. لكن بالنسبة للضيف يتحرج من النزول لأنه يشق على أخيه المسلم فنقول أنت لا تنزل. وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم. لو طرق بابك شخص اليوم في الرياض أو في أي مدينة كبيرة وأنت لا تعرفه بعد المغرب ولا بعد العشاء، طرق الباب فتحت شخص أول مرة تشوفه قالك والله أنا ضيفك الليلة، ايش تقول؟ تستغرب ولا تتعجب؟ وبعد يومين ثلاثة يجيك ثاني تقع عليك الباب، والله أنا ضيفك اللي أنا جاي من الدمام ورايح للقصيم وبنام الليلة عندك وبكرة ماشي. وكل يومين ثلاثة يطق عليك واحد الباب، أنا جاي من كذا ورايح كذا ضيفك الليلة. هذا يستنكر لأن الناس لا يعرفونه، سنين طويلة الناس لا يعرفون. من بعد أن كبرت البلدان وكثر ووجدت المطاعم والفنادق انقطعت الضيافة وصار الناس لا يعرفون هذا. لكن اسأل الكبار في السن قبل وجود هذه المطاعم والفنادق قبل 60-70 سنة تجد الناس يعرفون هذا ويتفخرون ويفرحون فرحا شديدا إذا جاءهم ضيف، ويتسابقون إذا رأوا غريب، يرون هذا فخرا ويرونه شرفا، وكل يمسك يده ويجر من هنا وهذا من هنا إذا صلى معهم صلاة المغرب والعشاء ولا يعرفونه، فإنما يتسابقون ويتنافسون على ضيافته. وقد يغصبونه غصبا، يعني هذا معروف إذا مر في بالبوادي أهل بيوت الشعر والبدو يرون الضيافة من أشرف الأعمال، ويعني يتفاخرون بها تفاخرا عظيما، فلا يمكنونه من الذهاب. إذا مسكون بعد غروب الشمس لا يمكن أن يفر منهم، وإذا أبى وأصر إصرارا شديدا أعطوه شاتا وقالوا هذا ينفلك خذها معك، يرون عارا عليهم، يرون عارا أن يمر بهم ولا يضيفه. هذه كلها متوارثة من النصوص وجرت عليها عادة المسلمين ولا سيما أهل الفضل والشرف. لكن لما اتسعت البلدان كثر الناس واستغنوا، حتى الضيف لا يحب أن ينزل على أحد، يقول الله مغنيني وعندي مالي والشقق موجودة أخذ راحتي في شقة مفروشة أو فندق، والحمد لله الأسعار مقدور على سهلة والمال موجود، فينزل في هذا الفندق ويشتري طعامه من المطاعم، وقد لا يذهب يتصل بالهاتف ويأتي الطعام إليه، يقول ما حاجة أني راح أحرج نفسي وأحرج غيري والمال موجود والمطاعم موجودة. يعني أنا أقصد أن حال الناس اليوم وضع الناس وفطرتهم يؤيد هذا القول، أنه لو نزل أحد الضيف لاستنكر استنكارا شديدا وربما نهره صاحب البيت وطرده، لأن الناس لا يعرفون هذا. لكن على كل لو نزل بي أحد فلا شك أنه من المروءة والكرم أن يضيفه، ورد في الحديث لا خير في من لا يضيف، لكن باعتدال لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يحمل ديونا من أجل أن يكرم الضيف، هذا فيه مبالغة وشيء من الإسراف. وبعض الناس قد يتضايق ولا يضيف أصلا، يعتذر ولا يضيف أصلا. مما يؤيد أيضا أن الضيافة تكون للمجتهد قوله تعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. هذا في إيش؟ في الضيافة ولا في أهل الأمصار؟ هذا في أهل البلد. إذا زار أحد أخاه في نفس البلد فإنه قد يدخله بيته وقد يقول له ارجع. ولو كانت الضيافة واجبة على أهل البلد لوجب على كل من جاءه أخوه المسلم أن يستقبله ولا يجوز أن يقول له ارجع. هذا كله يؤيد أن الضيافة تكون للمجتاز وتكون أيضا في القرى التي ليس فيها مطاعم فنادق نحو ذلك. في من الإنسان لأن ما عنده شيء موسى هذا يكون ابن سبيل. ابن سبيل ضابط من السبيل هو المسافر الذي انقطع به الطريق، يعني ضاعت نفقته أو انتهت نفقته هذا ابن سبيل، هذا فرض كفاية على المسلمين أن يسد حاجته، يعطونه من المال ما يوصله إلى بلده، البلد أو الذي أراده. يعني واحد ذهب للعمرة وانقطع بالطريق، جاء من الدمام راح مكة، وانقطع بالطريق في الرياض، كم يكفيه حتى يصل إلى مكة ثم يعود؟ على القول الراجح أنه يعطى ما يكمل به سفره ويقضي حاجته ثم يعود، ولا يعطى فقط ما يرده إلى بلده، هذا عند الحاجة ابن سبيل. لكن يحذر الإنسان من الكذابين، يعني في ناس كثير يقفون في المحطات من البدو غالبا، يصير معه امرأة مثلا ويدعي أنه ابن سبيل وقطع بالطريق وكذا وكذا، أو من في مكة في موسم الحج يكثر من يدعي هذا من الوافدين من غير البلد، من باكستانيين وهنود وكذا، يجد بعض نفقته وقد يبكي وكأنه يمثل، فالذي لا خبرة له يصدقه، وقد يأخذ هذا المال وينفقه في الشر والحرام. يعني أصحاب المخدرات والفساد إذا ذاق هذه الأشياء لا يستطيع الصبر عنها، فيفعل كل حيلة من أجل أن يصل إلى المال ليوصله إلى شهواته المحرمة. فالإنسان يكون عنده فراسة لغاية هذا الشخص يظهر عليه الشر وعدم الالتزام، وأثر المعاصي ظاهر عليه، وكلامه تشعر أنه مرتب متقن، هذا يدل على ماذا؟ على أنه امتهن الأمر، أنه امتهن يجيد الكلام ويحبكه حبكا، فهذا يدل على أنه كذاب. لكن الصادق تجد أنه يعني يتلعثم وكذا، ولا يعني يحسن أن يتم الكلام أو يضبطه تماما. فالإنسان يحرص، أنه لا يجوز أن تعين صاحب المعصية على معصيته، قد يقول قال هذا فيه سوء ظن وفيه تثبيط عن الصدقة وكذا. لا، نقول كثر الشر كثر الكذابون، ويليت أنه يعطى ماله بس، لا، يأخذ المال لينفقه على الشر والحرام، هذا أشبه بقاطع الطريق، لكنه بدل ما يقطع الطريق يأخذ المال بقوة يخاف من العقوبة فيلجأ إلى الحيلة، ولهم واحد كله قطع طريق، هذا أخذه بالقوة هذا أخذه بالحيلة. فالمؤمن كيس فطن، ينتبه ويتحرى ويتثبت حتى يكون ماله في المكان الصحيح، ولا يعين ظالما على ظلمه. يخوش إلا بخفية، لا كل منهم سواء علنا لو خفي، لكن علنا بيصير فيه مشاكل، إذا جاء يأخذ رده صاحب المزرعة أو صاحب الغنم، فيجوز للضيف أن يأخذ مال المضيف ما يناسب الضيافة الواجبة على المضيف، على المضيف، فالغالب أن يأخذ خفية، لو جاء يأخذ علنا لكن أن يرضى، يكون بينهم مشاكل قد يصل إلى القتال. ثم قالوا عنه أي عن أحمد رحمه الله تجب للذمي، نقله جماعة، وظاهر نصوصه تجب للحاضر وفي المصر ذكره في الفروع. هل سبق الكلام على هذه المسألة ضيافة الذمي؟ هذا فيه خلاف، فمنهم من يرى أنها تجب لأنه لما أقر بدفع الجزية صار من أهل البلد ويعامل معاملة المسلمين في مثل هذه الأمور التي فيها الإحسان، وهذا ليس من باب التكريم، يعني تكريم الكافر، هذا من باب الإحسان إليه ودفع حاجته. لكن الأقرب الله أعلم كما سبق الراجح أنها ليست واجبة للذمي ولكن على سبيل الاستحباب، وظاهر النصوص تجب للحاضر وفي المصر، هذه أيضا خلاف كما سبق في هذه المسألة، هل تجب للحاضر المقيم وفي المصر؟ ذكر في الفروع بمعناه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يعني الخلاصة أن ظاهر النص العموم والتخصيص أخذناه من إيش؟ من المعنى والقرائن وبعض ألفاظ الحديث. فمن نظر إلى المعنى قال إن الضيافة المقصود منها إيش؟ دفع حاجة الضيف، لأنه مسافر مجتاز ولا يجد ما يحتاج إليه من نوم وطعام، فهذا هو المعنى الذي من أجله شرعت، دفع حاجة الضيف، بخلاف ضيافة القريب، هذا يكرم لحق القرابة. الصديق يكرم للمحبة والمودة والصداقة التي بينهما، لكن ضيف غريب لا يعرفه المضيف نزل به يكرمه لماذا؟ دفعا لحاجته، لأن ليس هناك قرابة وليس هناك صداقة ومحبة خاصة يكرمه من أجل هذه المحبة والصداقة، وإنما يكرمه دفعا لحاجته. فإذا تراعى الحاجة، فإذا لم توجد الحاجة فلا يجب على المضيف أن يضيفه. إيه هو ضيف، ما في شك هو ضيف، يعني من جاءك في أي مكان أو من أي مكان جاء سواء من البلد أو من الخارج هو ضيف، لكن هل تجب أو تستحب؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إذا جاءك شخص هو ضيف، جاءك العصر تقدم لما جاءت بالعادة من قهوة وتمر وشاي وكذا، جاءك بعد العشاء تقدم ما تيسر من عشاء، جاءك الظهر تقدم له الغداء، الصباح تقدم الفطور، على عادة الناس حسب ما تعود عليه الناس هو ضيف، لكن هل تجب ضيافته أم يجوز لك أن تقول له ارجع؟ إذا قلنا ضيافة واجبة لم يجوز لك أن ترجعه، واجب عليك أن تدخله وأن تضيفه، فهو ضيف لا شك، أي واحد يجيك في أي وقت هو ضيف، لكن هل تجب ضيافته أم لا؟ هذا هو محل الخلاف. الآية هذا هو، يعني هو أنا ذكرنا الآية دليلا على أنها لا تجب للمقيم، وإنما ما في فرق، قرية ومصر، المقيم لا تجب ضيافته سواء كان في قرية أو في مصر، وإذا لم تجب في القرية ففي مصر باب، لأن المقيم لا فرق بين القرية والمصر لأن بيته موجود. إن ليش فرق العلماء بين القرية والمصر؟ لأن القرية ليس فيها مطاعم فنادق، لكن بالنسبة للمقيم في قرية ما يبغى، ما يحتاج مطاعم ولا فنادق، عنده بيته جاء من بيت إلى بيت أخيه، فلا فرق بين قرية ومصر. الآية في المقيم، الآية في المقيم، المجتاز هذا شيء آخر. إن الآية نقول في الآية دلالة على أن المقيم لا تجب ضيافته، أنت إلى هنا انتهت، هذه دلالة الآية. المجتاز فيه تفصيل إن كان في قرية أو مصر حسب ما سمعنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الزكاة، هي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. هذا تعريف الزكاة، قال هي ذبح أو نحر، والفرق بين الذبح والنحر معلوم، الذبح يكون في الموضع والصفة، يختلف في الموضع والصفة. الذبح أين يكون؟ في أعلى الرقبة، ويكون بإمرار السكين على المري والحلقوم والوجهين، وأما النحر فإنه يكون في أسفل الرقبة، ويكون طعنا، ينحر أن يطعن في البهيمة في لبتها ويحرك السكين. وعلى كل حال سيأتينا أنه لا فرق بين الذبح والنحر، وأنه يجوز يعني النحر ما يذبح وذبح ما ينحر. قال: فلا يباح أي الحيوان إلا بها، لأنه تعالى حرم الميتة، وما لم يذكى فهو ميتة، ويباح الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء بدونها أي بدون التذكية، بحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: وحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني. إذا شككنا في التذكية، إذا شككنا في التذكية هل ذكي أم لا، فالأصل ماذا؟ يعني لا نجد لا بهذا ولا هذا، ماذا نصنع؟ يحل ولا يحرم؟ يحرم. لماذا؟ لأن الأصل في الذبائح إيش؟ الحرمة. الأصل في الذبائح الحرمة إلا إذا ذكي تذكية شرعية. إذا شككنا في الذكاة نرجع إلى الأصل ونقول لا تحل، لأن الأصل أنها ميتة ولا تحل إلا إذا تيقنا أنها ذكيت ذكاة شرعية. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على هذا الأصل؟ نقول الدليل ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته حيا فاذبحه، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري سهمك أصابه أقتله أم الماء. صرف إلى أن رميت طائرا، سميت الله رميت طائرا وسقط في ماء ووجدته ميتا في الماء، تأكله أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك لا تدري هل مات من الرمية فيكون حلالا أو أم مات من الماء فيكون حراما. إذا شككنا الآن أنه لو مات في الماء يكون غريقا فلا يحل، فشككنا الآن. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدم أكله، فإن وجدت غريقا في الماء فلا تأكل، فلأنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. إذن هذه يخمها قاعدة أن الأصل في الذبائح مو في الأطعمة، لا، الأصل في الأطعمة إيش؟ الحل لا بدليل، الذبائح غير الأطعمة، الأصل في الأطعمة الحل، والأصل في الذبائح التحريم إلا بدليل، يعني إلا بدليل يدل على أنها ذكيت ذكاة شرعية. وأيضا في نص الحديث: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر وقد قتل فلا تأكله. ما هو التعليل؟ لأنك لا تدري أكلبك قتله أم الآخر، صار في شك. أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، ثم غاب عنك الكلب خلف جبل أو أكمة، وجئت والصيد ميت، ومع كلبك كلب آخر غير معلم، الصيد ميت والكلبان موجودان، فهل تأكل أم لا؟ قال فلا تأكل، لأنك لا تدري الآن، حالة شك، لا تدري كلبك قتل أم الآخر. هذا يدل على أنه لا بد من اليقين بأنه ذكي ذكاة شرعية، ولا فرق بين الرمي أو إرسال الكلب أو الذبح بالسكين، كل هذا ذكاة، أن الرمي رمي الصيد ذكاته، الصيد غير المقدور عليه، رميه في أي مكان ذكاته. إذا لا فرق بين التذكية وبين الصيد. أما شروطها أربعة: أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة، هذه عدة صفات، كون الفاعل عاقلا، الثاني مميزا، الثالث قاصدا للذكاة. فلا يباح ما ذكاه مجنون على طفل لم يميز، لأنهما لا قصد لهما، ولأن الذكاة أمر يعتبر له الدين. كيف يعتبر له الدين؟ يعني لو ذبح كافر فإن ذبيحته حرام، الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس: طعامه رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. إذا لو ذبح مجوسي أو وثني فإن ذبيحته حرام، فكذلك لو ذبح مجنون فإن ذبيحته حرام، لأنه لا قصد له، لأنه لما اشترط الدين في الذابح دل على أنه لا بد من القصد، والمجنون لا قصد له. قال لأنهما أي المجنون والطفل الصغير غير المميز لا قسط لهما، ولأن زكاة عمل يعتبر له الدين فاعتبر فيه العقل كالغصب. هذا واضح، مدام في شرط الذابح أن يكون مسلما كتبيا فدل على أنه لابد من وجود القسط، فإذا ذبح مجنون فإنه لا حل، وكذلك الصبي الصغير الذي لا يميز. فيحل ذبح الأنثى والقل أي العبد الخالص الرق والجنب، بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت له غنم ترعى بسلع جبل قريب من المدينة، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرسل إليه، فأمر من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأرسل إليه فأمر بأكلها. رواه أحمد والبخاري. ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنب، لأنه عليه السلام لم يستفصل عنها، عن المرأة، المرأة احتمل أن تكون حائضا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. لو كان هناك فرق لسأل هل هي حائض أم طاهر، فلما لم يسأل دل على أنه لا فرق. وهذه المرأة أمة، إذن يجوز ذبح الحرة والأمة والحائض وغير الحائض والجنب قياسا على الحائض، لأنه لم يستفصل. وفيه أيضا إباحة الذبح بالحجر وما خيف عليه الموت، يعني الذبح بالحجر المحدد الذي يقطع الأوداج والمري والحلقوم، لو يكون الحجر حادا، ليس معنى الحجر يدق على رقبة الشاه، لا، حجر حاد يقطع الأوداج وينهر الدم. وما خيف عليه الموت، حاولك الله، ما خيف عليه الموت يذبح بدون إذن مالكه، لأن المرأة ذبحت، الأمة ذبحت بدون إذن كعب رضي الله عنه، يعني هذا في استنقاذ، لو تركتها لماتت ورميت، فكونها تذبحه وتحل هذا إسلاح، فلا يشترط إذن المالك لأنه استنقاذ. وكذلك يحل ذبح ما أصابه الموت، يعني سقطت الشاة ولو تركت لماتت يحل ذبحها ما دام أن فيها حياة مستقرة، أو يحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه وغير ذلك. حتى لو ذبحه بغير إذن ولا مصلحة بالذبح فإنه يأثم بالذبح وتحل الذبيحة، ما له علاقة، هو عصى بالذبح ولكن الذبح صحيح، الذبح زكاة شرعية، نقول هو آثم بذبح مال الغير بدون إذنه ويأثم على ذلك، ولكن الذبح صحيح والشاة حلال. وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه وغير ذلك. وقال ابن المنذر رحمه الله أجمع على إباحة ذبيحة المرأة والصبي أي المميز. نقف على قوله وكتابي، نسأل الله تعالى أن يقبل منا فعل الصالح والإخلاص والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله